بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرج ابن عبد البر عن الجارودي قال: ذكر عند الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علية فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول. سبحان الله، تجد الإمام الشافعي رحمه الله يذكر هذا الكلام، كلام قوي جدا. معنى هذا المبتدع وهو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الجهمي الضال، أبوه إمام من أئمة السنة وثبت وحجة من وحافظ من حفاظ الحديث، وابنه هذا إبراهيم رجل جهمي معتزلي. فقال الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكروا عنده إبراهيم بن إسماعيل، قال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول لا إله إلا الله. معنى يقول لا إله إلا الله، لكن أنا مخالف في قولي لا إله إلا الله له. أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى عليه السلام تكليما. معنى الله الذي كلم موسى تكليما، لكن هو لا يقول هذا لأنه لا يعترف أن الله عز وجل كلم موسى تكليما. فهذا الله الذي يقول عليه معناه كأنه ليس الرب سبحانه وتعالى الذي كلم موسى، معناه كأنه يقول كأن إلههم آخر. وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. أنا يريد الإمام الشافعي أن يقول أن هذا لا يعترف بالله الذي كلم موسى، وإنما يقول أن الله عز وجل خلق كلامه في شيء، والشيء هذا الذي كلم موسى. معناه أن هناك إله آخر هو الذي كلم موسى. فهذا من هذا الباب أراد أن يبين الإمام الشافعي أن قولهم معناه قول معنى قول خطير يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. قال التعليق على هذا النص المبارك: قال رحمة الله على هذا الإمام: فقد أثلج قلوب أهل السنة وأرغم أنوف أهل البدع بهذا الكلام المتين العريق، وهو يتضمن مسألتين من أهم مسائل الاعتقاد. الأولى أن الله تكلم بكلام حقيقي مسموع، فقد كلم موسى عليه الصلاة والسلام تكليما حقيقيا بحيث سمعه موسى عليه السلام، وأن كلام الله غير مخلوق. وهذا رد على أصناف من المعطلة الجهمية كالمعتزلة والماتريدية والأشعرية الذين يقولون إن الله تعالى لم يكلم موسى بكلام حقيقي مسموع، وإنما خلق صوتا في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. قال فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الكفر وأشنع الإلحاد في صفات الله تعالى. مع أن هذا الكلام يقوله الماتريدية ويقوله الأشعرية. الماتريدية يقولون أن الله عز وجل خلق كلامه في الهواء، والشاعرة يقولون خلق كلامه في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت. من أين لكم هذا؟ أنا هل الشجرة كلمت موسى أو الهواء كلم موسى؟ أنا كلام باطل. ومن أين لكم أن الهواء كلم موسى؟ ولو كان هذا حق لاتفقوا على شيء، لكن لأنه باطل اختلفوا. فمنهم من يقول أنه خلقه في الهواء، ومنهم من يقول خلقه في الشجرة، ومنهم من يقول ألهمه أو سمع صوتا من باب الإلهام، واختلفوا حتى في كيفية هذا الصوت لأنهم أهل باطل، بخلاف أهل السنة متفقون على أن الله عز وجل كلم موسى وسمع موسى كلام الله. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب كلام الله عز وجل. وذكر أولا قبل أن يذكر الحديث، ذكر القصة التي حصلت بين جابر بن عبد الله وعبد الله بن أنيس، وأن جابر بن عبد الله خرج من المدينة إلى مصر، إلى الشام أقصد، إلى عبد الله بن أنيس في الشام، وجاءه وقال له: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قد حفظته، فأردت أن نتأكد منه، حديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، أنا هذا كلام الله عز وجل بصوت وحرف. ولهذا أهل السنة رحمهم الله يقولون أن كلام الله حرف وصوت، يا عيسى يا موسى هذا حرف وصوت. وألف الإمام أبو محمد السجزي رسالة في الحرف والصوت. وأما الأشاعرة فقالوا معنى إذا كان قلنا أن الله يتكلم بحرف وصوت يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى أضراس، يحتاج إلى كذا وكذا، هذا كلام باطل، هذا كلام المخلوقين يحتاج إلى هذه الأشياء، المخلوق يحتاج إلى لسان وإلى أسنان وإلى كذا، الله عز وجل ينطق الجماد، أنا يجعل الجماد يتكلم، ليس له لسان وليس له أضراس وليس له كذا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا في الآخرة. وفي الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: كنت أعرف حجرا في مكة ما أمر عليه إلا ويسلم عليه، حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تلك الشجرة التي شهدت للنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الرجل الأعرابي، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد لما جاء الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إلى أين تذهب؟ قال: إلى أهلي. فقال: ألا تسلم؟ فسكت. فقال: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فادعوا تلك الشجرة. فدعاها الأعرابي فجاءت هذه الشجرة تخب، إلى أن وقفت عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. معنى شهدت الشجرة، فتكلمت الشجرة لأن الله عز وجل أرادها أن تتكلم. فهذا مخلوق تكلم بلا أسنان ولا أضراس ولا كذا وكذا، لكن هؤلاء عقولهم ذهبت، فتجد أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، فقالوا يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، هذا كلام باطل. قال المسألة الثانية: الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدع. فقد صرح الإمام بأنه مخالف لما عليه المبتدع الجهمي في كل شيء، حتى في قوله: لا إله إلا الله، لأنه يقول لا إله إلا الذي خلق كلاما، فسمعه موسى ولم يسمع كلام الله الحقيقي. وأما أهل السنة فيقولون لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما. وأيضا تجد أن هؤلاء الفرق يختلفون حتى مع أهل السنة في معنى لا إله إلا الله. هؤلاء الأشاعرة الذي يقال أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة يختلفون مع أهل السنة في معنى لا إله إلا الله، بل حتى في معرفة وجود الله جل وعلا. أنا أهل السنة كما تقدم معنا يقولون أن الله عز وجل نعرفه بالفطرة، لكن هؤلاء لا يقولون الله يعرف بالنظر والاستدلال. وأيضا كذلك لا إله إلا الله عند الجهمية لا خالق إلا الله، وعند الأشاعرة اختلفوا في، فمنهم من نحى نحو الجهمية فقالوا لا رب إلا سواه أو لا خالق إلا الله، ومنهم من قال لا إله إلا الله أي لا مخترع إلا الله، وهذا كلام باطل. إيش لا مخترع إلا الله؟ الله عز وجل مخترع معناه خالق. طيب فقط هذا لا إله إلا الله تدل على أن الله خالق، هذا اعترف به كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أنا هل معنى أنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله وأجابوا ومعنى آمنوا بهذا المعنى؟ فهذا كلام غير صحيح أبدا. فهم أرادوا أن يبتعدوا من مسألة العبادة، لا معبود بحق إلا الله، مع أن الإله هو المعبود. فقالوا أي لا رب سواه أو بهذا، وأيضا القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. طيب لما تقول لا إله إلا الله ما معنى القادر على الاختراع؟ إيش فائدة في قولك لا إله إلا الله؟ معنى أنت الآن ما تقدم شيء لله عز وجل. فالقادر على الاختراع هذا شيء معروف، الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء وخلق الأشياء من العدم. فلهذا فهم يفرون من شيء ويقعون فيما هو أعظم منه. فلا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أنهم يخالفون حتى في المعنى، ولهذا تجد أن كتب الأشاعرة لا يذكرون التوحيد، إن ذكروا التوحيد ذكروا توحيد الربوبية، وأما الشرك في العبادة ما يذكرونه أبدا، لكن يذكرون مثلا الشرك في الإرادات، أنا جعلوا أشياء ليست بشرك شركا، والأشياء التي هي شرك لم يجعلوها شركا. فيقولون مثلا بنفي العلة الغائية، وأن لا شيء له إرادة إلا الله. فلهذا يقولون مثلا في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا سببية، لكن هم لا ما يقولون لام سببية، لأن لو قالوا لام سببية معنى جعلنا هناك علة غائية لله عز وجل، أن له غاية في الأشياء، وأيضا أنه خلق الناس لسبب ولغاية. فلهذا لا يقولون أن هنا اللام سببية، وإنما يقولون للصيرورة، لأنهم مرجئة جبرية، فيقولون مثلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليصيرهم عبادة. طيب هم عبادة، كيف ليصيرهم عبادة؟ هو خلقهم أصلا عبادهم، لكن ليعبدون أي خلقهم الله عز وجل لعبادته، كما قال ابن عباس ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون. فليس معنى ذلك أنه خلقهم ليصيرهم عبادة. وإيش فائدة هذا؟ هم عبادة أصلا. فلهذا فهؤلاء بسبب أنهم أرادوا أن يردوا على بعض المعتزلة وكذا فألزموا أنفسهم أشياء، صارت هذه الأشياء يضحك عليهم العاقل، بل كما يقولون يضحك عليهم المجنون، معنى كلام باطل. فلهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال في إبراهيم بن إسماعيل بن علي: أنا أخالفه في كل شيء. طيب، قال: وخرج الألكائي، هبة الله الألكائي صاحب كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو شرح السنة، أنا كل هذه تسميات لهذا الكتاب. قال: أخرج الألكائي عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا النص قد جاء عن جماعة من الصحابة، أو أقصد من السلف، جاء عن ابن المبارك، جاء عن سفيان الثوري، وجاء أيضا عن وكيع، وعن الإمام أحمد، وعن علي بن المديني، وعن غيرهم من أئمة الإسلام. قال: التعليق استفاد من كلامي رحمه الله القول بتكفير من يقول بخلق القرآن، وهو مذهب السلف. غير أن التكفير بالعين ينبغي أن يسبقه إقامة الحجة على القائل بهذا الكلام، لكي يكون التكفير بعد البينة، ولكي لا يكون لأحد عذر أو حجة. أنا هؤلاء الجهمية أدخلوا في قلوب الناس ولبسوا على الناس بخلق القرآن، وأيضا أخذها بعض الملوك كالمأمون وغيره، وأخذها بالسيف. أنا ألزم الناس على القول بها، وإلا فهي مقالة مرذولة. كيف يكون القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله. فبين الإمام الشافعي أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه ينكر آيات الله. الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه كلام الله، فكيف تأتي بعد ذلك تقول أنه مخلوق؟ قال وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال: قال رجل للشافعي، وأبو محمد الزبيري هو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، أو ذاك، لا، أبو عبد الله الزبيري، ذاك هذا أبو محمد الزبيري، لعله ممن أدرك الشافعي، أما ذاك لم يدرك الشافعي. أبو عبد الله الزبيري صاحب تخريج النية، أنا الذي خرج عن الشافعي بالجهر بالنية وغلطه أصحابه. أنا خرج من كلام الشافعي لما قال رحمه الله أن الصلاة ليس مثل غيرها من العبادات، فلا يدخلها الإنسان إلا بكلام. فقال أبو عبد الله الزبير: الكلام هذا هو التلفظ بالنية، لا يدخل إلا أن يتلفظ بالنية. وغلطه أصحابه أن الشافعي لم يرد التلفظ بالنية، وإنما أراد التكبير، أراد التكبير، أن الإنسان لا يدخل الصلاة إلا بالتكبير. لكن هذا الظاهر آخر، لأن هذا قال عن أبي محمد الزبيري، ولعله من تلاميذ الشافعي. قال رجل للشافعي: أخبرني عن القرآن، خالق هو. أنا هذا الشافعي، أو رجل يناظر الشافعي، فيقول للشافعي: أخبرني عن القرآن، خالق هو؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي: اللهم نعم. أنا قال له: هل هو خالق القرآن خالق؟ قال: لا. لأن إنما هو صفة لله، والصفة لا تخلق، وإنما الله عز وجل هو الذي يخلق. فقال له لا، ثم قال له أمخلوق؟ قال لا. قال فغير مخلوق؟ قال نعم. قال فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال تقر بأن القرآن كلام الله؟ قال نعم. قال الشافعي سبقت في هذه الكلمة، قال الله تعالى ذكره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما. قال الشافعي فتقر بأن الله كان وكان كلامه، أو كان الله ولم يكن كلامه؟ فقال الرجل بل كان الله وكان كلامه. فقال فتبسم الشافعي وقال يا كوفيون إنكم لتأتوني بعظيم من القول، إذا كنتم تقرون بأن الله كان قبل القبل وكان كلامه فمن أين لكم الكلام؟ إن الكلام الله أو سوى الله أو غير الله أو دون الله. قال فسكت الرجل وخرج. أنا هذه العبارات التي تأتون بها عبارات مبتدعة، أن الكلام ليس هو الله، وأن الكلام مخلوق، وأن كذا، فهذا كله من الباطل. قال يتضح كلام من كلام الشافعي رحمه الله استدلاله بالقرآن على أن هذا القرآن كلام الله، وهو أصرح دليل على ذلك إضافة إلى غيره. مثلا الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففصل بين الخلق والأمر، غاير بين الخلق والأمر، فهناك خلق وهناك أمر، فالأمر ليس من الخلق. ولهذا لما ذكر القرآن قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فالقرآن ليس من الخلق وإنما هو من الأمر. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية. قال وكذلك يذهب رحمه الله إلى أن كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة، أنا بقدم الذات، أي أن الله عز وجل متكلم أزلا، فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، فهو متصف بالكلام، أن الله عز وجل متصف بالكلام، وأيضا متى شاء تكلم، متى شاء تكلم، يكلم أهل الجنة، يكلم أهل النار، كلم موسى، كلم نبيه عليه الصلاة والسلام محمد لما في المعراج، وغيرها من هذا الكلام. فكان بعض أهل السنة يقول الكلام قديم النوع حادث الأحد، أنا لعلكم تسمعون هذه العبارة من أحد من أهل السنة، وإن كان هذا لا ينبغي أن تقال، لكن درج عليها للسنة أن الكلام قديم النوع حادث الأحد. قديم النوع أي أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، أي الكلام أزلي، وأيضا حادث الأحد أي متى ما شاء تكلم، متى ما شاء تكلم، فصفة الكلام صفة فعلية ذاتية. طيب قال كذلك ينتقد رحمه الله تخبط أهل البدع من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والماتريدية والأشعرية، وإبطال قولهم بخلق القرآن، وابتداعهم لبدعة الكلام النفسي، وزعمهم أن كلام الله ليس بحروف ولا صوت، وأن كلام الله ليس بمسموع، وغيرها من العقائد البدعية. أنا هذه عقائد باطلة، في القرآن، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال السلف، هكذا كانوا يقولون السلف، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه أي تكلم به وإليه يعود أي كلامه. فالناس يقولون قال الله، فإذا كان ليس هذا كلامه كيف يقولون قال الله؟ فقال الله، فقولهم منه بدأ وإليه يعود أي أنه يعود إليه القول، فيقول الإنسان قال الله عز وجل كذا، فعاد هذا الكلام إليه، فما دام أن الكلام عاد إليه فهو كلامه، معنى نسب إليه الكلام وأضيف إليه. قال إثبات أسماء الله وصفاته، قال في جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري، ولكن هذا الجزء مشكوك فيه، معنى رواه رجل يقال له محمد بن علي العشاري، يقول هنا المعلق أنه شيخ صدوق معروف، وقد تفرد برواية هذا الجزء، معنى جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي، قال وهو ما أدخل عليه فحدث به بسلامة باطن، معنى الظاهر أنه أدخل عليه هذا الكتاب. قال لكن اعتمد غير واحد من السلف ما هو مثبت في هذه العقيدة، كالموفق بن قدامة في كتاب صفة العلو، وابن أبي يعلى في الطبقات، وابن القيم في اجتماع الجيوش، والذهبي نفسه في السير. ثم إن هذه الرسالة التي سأنقلها بنصها قد قرأت على الإمام الحافظ ابن نصر الدمشقي، ونقلها جميعها ابن أبي يعلى في الطبقات، وسأثبت الفروق بينهما. وأن هذه العقيدة الشافعي عقيدة منسوبة إليه، رواها هذا الرجل الذي يقال له محمد بن علي العشاري، وهو صدوق وتفرد بهذا، وغالبا أن هذا مما يحتمل التفرد، لأنها عقيدة ليس حديث، وهو كتاب، معنى نقلوا كتاب. قال ما نصه، قال وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به، فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به، وصح عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عنه العدل خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل، معنى إذا ثبتت عليه الحجة وأصر على قوله وهو التكذيب بالقرآن فإنه يكفر. قال رحمه الله فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، أنا إذا كان لم تقم عليه الحجة ولم يبلغ هذا الشيء فهو معذور، معذور بالجهل. طيب قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالدراية، والفكر ونحو ذلك أخبر الله عز وجل أنه سميع، وأن له يدين بقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا يقول عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، معنى يذكر الأدلة في الصفات، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه، وهذا حديث أبي سعيد في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث أنس. قال يقول الله تعالى باليداه مبسوطتان، وأن له يمينا والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقول كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا مختلف فيها، أي في هل هذه الآية سيقت سياق الصفات أم أن المراد به عدم سياق الصفات، كل شيء هالك إلا وجهه. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني جهنم، وأنه يضحك لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي قد قتل في سبيل الله عز وجل أنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة السماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له أصبعا بقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فهذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف من الصفات. قال إن شاء الله نقرأ النص. قال وإن هذه المعاني التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك حقه ذلك بالفكر والدراية، طيب قال ولا يكفر بجهلها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه، وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام للشهادة في السماع وجبت الدينونة، معناه أن يدان الظهر بهذا. قال على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه، معنى أن ننفي التشبيه، نقول هذه الصفة بلا تشبيه، والمراد بلا تشبيه أي أننا لا نشبه الله عز وجل بخلقه، نقول مثل الله أو كذا. قال هذه الصفة، قال وقال وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قال كما عاين وسمع من رسول الله، ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفي ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا آخر الاعتقاد، معنى هذه آخر الرسالة التي سماها المؤلف الاعتقاد. طيب إن شاء الله تعالى التعليق على هذا النص نتركه في درس لاحق.